الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وفي القبر وحشتنا، وارحم وقفتنا بين يديك. اللهم أعذنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكن لنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، لما كانت القضية قضية دين ارتضاه الله لعباده، جعل أمانة، ولما كان أمانة رحم الله العباد الذين استأمنهم فوضح لهم المنهج وسلك بهم ذلكم السبيل الذي سلكه بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثم ربط قبول العمل بالمنهج الذي عارضه ووضحه وسهل سبيله سبحانه وتعالى بالأخلاق. ولما كان الإنسان بطبيعته هو الأساس لبناء الحضارة، ولما كان معلوما أن الإنسان هو الذي يوجد الحضارة ولا عكس، حمل تلك الأمانة بدلالات ودل على الوعاء وعلى المنطلق، وأشير إلى أن أمر القبول لا يمكن أن يتحقق إلا بمعرفة تلك الدلالة التي وضح سبلها رب العزة سبحانه وتعالى. وعلم الله بعلمه الأزلي أن الإنسان ضعيف، وأن طبعه الذي جبله عليه لا يحتمل إلا النطف، وهو يألف الجمال ويحب الرفق، فربط جل في علاه مسألة الدلالة بلطف القول حتى مع غير المسلمين، وأكد على أن العلاقة مع الله لا مع سواه. وقال العلماء معرفة هذا الدين واجب على كل أحد، ولكن الأمانة في حملها تشتد على كل من ذاق طعم الإيمان أن يدل على هذا المنهج، أن يدل على بضاعة الرحمن، ولكن بمعرفة المنهج وبعد تطبيقه وبعد معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما استنهض به الأمة. القرآن هو الدستور، والسنة هي المفسرة، والشخص هو واسطة العقد في الإبراز. لذلك كان الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت لو أرادت أن تفرد الصفحات لما كفاها العمر كله، فاكتفت بأن تقول مختصرة اختصارا من غير خلل كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن قضية حمل القرآن قضية تفاعل، فليس الشأن أن أجد المصحف في بيتك أو مكتبتك، ولكن الشأن العظيم أن أجد المصحف، أجد صفحات القرآن فيك وأنت تتكلم وأنت تصمت وأنت تشير وأنت تدل وأنت تتفاعل مع الأوامر والنواهي. ظاهرا تنظر إلى الخلق، وباطنا على معراج المراقبة للحق، فلا تجد بين يديك إلا أمر السؤال العسير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واسمحوا لي أن أعيش معكم في محراب دلالة الله لسيدنا إبراهيم خليل الله بحديث قدسي رواه رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الخليل الحبيب صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. وإني لأرجو أن نصغي بسمع البصيرة، وأن نقف موقف الأدب مع الله حيال ذلك، وأن لا نتجبر ولا نتعنت، وأن نكل أمورنا إلى الله بلطف الأدب فيما يقدر، وأن لا نعاند قدر المولى سبحانه وتعالى. خاطب المولى سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم فقال: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار. يا خليلي، يخاطبه بمقام الخلة، وهذا خطاب جمال، ولله المثل الأعلى. حينما تخاطب ولدك أو أخاك وأنت تريد نصحه فتقول: يا عيني، يا روحي، يا قلبي، ولله المثل الأعلى، طبعا خطاب الجمال، تجد أنه يجذب إليك لعلمه بحبك. خبرني بربك، لو كان المخاطب الله، خبرني كيف يكون الإصغاء. خاطب سيدنا رب العزة سيدنا خليل بما سنعرضه، ونحن من الآن موقنون أن الخليل إبراهيم متلبس بتلك الأوامر، ليس سيء الخلق، ليس بعيدا عن أنوار المولى، ليس خارجا عن دائرة التجليات على الإطلاق. إذن لمن التذكير؟ لمن البشارة؟ لمن التحذير؟ من أجل ماذا؟ أنا قلتها وأعيدها لا أدري للمرة كم: حينما تتعامل مع زيد وعمر وبكر وفلان وفلان ومع نعم الله، حينما تصادمك تقادير الله من البلاءات الكثيرة، ينبغي أن تتذكر أن الخالق الله، وأن المتصرف هو ليس سواه، وأن عليك الأدب معه بين يدي شرعه وجوهر هذا الشرع، كي لا تشذ عن المقصد الأسنى في شريعة الله. يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار، ادخل مدخل الأبرار. هذه مقدمة، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أو حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأن أسقيه من حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري. حفظناه؟ يمكن بآخر الخطبة سمعتكم الحديث تبع الجمعة الماضية، يمكن، بس هلأ خليكم معي، لا تراجعوا، خليكم معي. كم وحدة؟ أربعة. لا، أربعة. مقدمة هي المفتاح، إذا أضاع الإنسان المفتاح أضاع كل شيء. يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار، تدخل مدخل الأبرار. هذا أول مقام. الشيء الرائع أيها الإخوة، أن المرأة إذا صدق في نيته وتناغم في الأوامر والنواهي مع الآمر، وعلم أن التعامل معه وأن الأمر بيده وأن عليه أن يخضع له خضوع العبودية الخالصة، بدأت درجات الرفعة له من البداية. يعني لم تذكر الحسنات هنا، إنما ذكر مقام، مقام الأبرار. البر ما هو؟ الإحسان. ومقام الأبرار ومقام عطاء الغفار لمن حسن شأنه في كل شيء. وارتبط هذا بحسن الخلق، تدخل مدخل الأبرار. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وضوابط الشرع رحم متصل، وخاصة في القضايا الأخلاقية. لا تستطيع أن تحسن خلقك في شرع الله في جانب وتسيئه في جانب وتقول لي هذا ولا أحتاج إلى ذاك، لا، هي صورة متكاملة. المعروف لا يتجزأ وهو الإحسان، والإحسان بر، والبر مفتاح الأبرار، والأبرار على مقام الإحسان لله، والمحسن هو المحبوب عند الله جل في علاه وهو المرحوم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. هذا المفتاح. وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أو حسن خلقه أن أظله تحت عرشي. أنتم تحفظون حديث السبعة، ولكن اعلموا يا سادة أن حديث السبعة ليس قيدا احترازيا. الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله كثيرون جدا، منهم هؤلاء السبعة. فواسع رحمه كذلك، المحسن لجاره كذلك، المتحمل أذى جاره كذلك، المتحمل أذى الناس لأنه يدلهم على بضاعة الرحمن كذلك، وما أكثرهم. ولعل لنا موقفا آخر نعد ذلك بين يديكم إن شاء الله. ولكن الخلاصة، من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، الذين أكرموا بالنجاة من يوم الفزع الأكبر. فإن حسن خلقك كنت تحت عناية الله، فهو تحت ظل عرش الرحمن، فهو مكمن الأمان وحصن النجاة في يوم يفزع الناس من أجل أنفسهم، ولا يفزع أحد لأحد إلا من ارتضاه الله، إلا من ارتضاه الله. من تلك السلة الرائعة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنها تبحث عمن يطلب من الله تعجيل الشفاعة؟ هؤلاء الذين ينجون من الغرق يوم الفزع الأكبر. هذا المقام الثاني، وأن أسقيه من حظيرة قدسي. عطاء الله لا يتجزأ، وحظيرة القدس كما قال العلماء اسم من أسماء الجنة. ولكن لما قال سبحانه وتعالى أن أسقيه من حظيرة قدسي، أشير إلى أن هنالك خصوصية لمن يحسن خلقه في الدنيا داخل الجنة، عرفناها من المقام الذي بعده، وأن أدنيه من جواري. تعالى الله عن الزمان والمكان، إذن إلى ما يشير؟ إلى المكانة، عندية مكانة. ومن الذين لهم عندية المكانة أيها الإخوة؟ الصديقون، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. فأنت رفيق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يوم الله إذا حسن خلقك. لذلك جعل الله عز وجل البلاء مظهرا واضحا بتفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل المتعنتين، قابل الجهولين شديدي الجهل، قابل المتعصبين لعقائدهم الزائفة، وقابل وقابل. فهذا يريد إبعاده، وذاك يريد قتله، والآخر يريد تكذيبه، والرابع يتهمه بالسحر، والنبي صلى الله عليه، والخامس يتهمه بأخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب يدل على بضاعة الرحمن لا يرجو أجره إلا منه، وكان يرى أعلى مقامات الأجر الرضا عنه من قبل ربه. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ويقدر الله عز وجل ما يقدر من كثيرا من الشواهد. واسمحوا لي أن أقف عند شاهد واحد وبه أختم إن شاء الله. اخترته وأنا أعلم أن كثيرا منا يعرفه، ولكن له لفتات وإضافات لعل بعضنا لا يعرفها. بداية، قد يكون لك حق عند زيد من الناس، ولكن هذا الحق استقاه منك لمصلحته الشخصية، فأنت تغضب إذا سوفك ومعه ما يقضي به الحق. لكن كانوا يغضبون ويثورون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الشأن الدنيوي شأنه، وإنما كان شأن كل من يعيله أو يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي أخ الإيمان، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما كانت عقولكم وقلوبكم جوا، كل ما بتعينوني أكثر. لا تطلعوا لبرا، خليكم جوا، الله يرضى عليكم. حبر من أحبار اليهود يدعى زيد بن سعنة أو سعنة، يصح ضم السين وفتحها. ما كان مسلما وكان معاهدا في دائرة المدينة المنورة، وكان مشهورا بالحبر. ليش مشهور بالحبر؟ قرأ صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة، وكان كلما قرأ ينطلق إلى جموع المسلمين وبينهم رسول الله، ينظر إليه، ينظر إلى تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فيجد ما قرأ. ثم وقف عند صفتين، هذا الأصعب شيء، أن حلمه يسبق غضبه، وأن شدة الغضب عليه لا تزيده إلا حلمة، أو شدة الجهل عليه لا تزيده إلا حلمة. يريد موقفا عمليا. سيدنا النبي حريم، صادق متصدق صلى الله عليه وسلم، صدوق، شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن قضية التفاعل في هذه المسألة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تحرش، واللي بده النتيجة هو بيعملها. وهكذا فعل زيد. يقول رضي الله عنه وقد أسلم بعدها: انطلقت إلى رسول الله وكنت أتعقب مجالسه وأخالطه وأنا عنده. هذه من جملة الزيادات في بعض الروايات. جاءه أعرابي يشكو شدة فقره في القرية التي هو فيها، وما قال لا قط صلى الله عليه وسلم، وإن لم يملك، وإما كان معه شيء، كان يستدين، كان يقول للسائل ابتع عليه، فإذا قال له قائلهم يا رسول الله لم يكلفك الله بما لا تطيق، لا يرضى بمثل هذا الكلام. ويومها قالها أحدهم، فقال له رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فابتسم وقال بهذا أمرني ربي، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. نظر زيد فوجدها فرصة سانحة، فقال يا محمد، وربما كانوا يقولون له يا أبا القاسم، أنا أشتري منك كذا وكذا وسقا من تمر لأجل، وعين الأجل، مقابل 80 مثقالا من ذهب. سلف، يعني بيع السلف معروف، أو يسمونه السلام. وافق صلى الله عليه وسلم. 80 مثقال من ذهب، 80 دينار، يعني 80 دينار يعني رصيد محرز اليوم. 80 دينار بإمكانه، ما أجوا من هالمليء، بإمكانه صلى الله عليه وسلم يقول له خذ هال40 مشي حالك فيه، خلي لي هال40 معي، وله ذلك ولا ينكر علي، أنا اللي تعاملت الآن تجاريا. إذا به صلى الله عليه وسلم يدفع المال كله للأعرابي وينصرف الأعرابي. المال على مين؟ أو التمر على مين؟ على رسول الله. قبل أن يحين الأجل بثلاثة أيام أو يومين. هذا اللي بده يا زيد. قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت بين يديه وتعمدت الغضب، أمسكته من تلابيبه وشددته حتى أثر حافة الثوب على عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد، قلت يا محمد، لم يحني الأجل، أعطني حقي، فإني قد خالطتكم يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، وخبرتكم إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي تماطلون في أداء الحقوق. لم يحن الأجل. في المجلس كثير من أحباب الحبيب، منهم عمر، وما أدراك من عمر وما عمر، رضي الله عن حبيب القلب عمر. فوقف رضي الله عنه، نظرته وقفته تفعل الأفاعيل، كان صاحب حق في الحق وبعيدا عن الاختلاط في الباطل، وما كان خبا أو خبا رضي الله عنه. وقف وأخذ بثوب هذا الحبر وقال له تفعل هذا برسول الله؟ والله لولا ما بيننا وبينكم، أي من العهود، وما كان المسلم ناقضا لعهده، لسبقني رأسك. ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يجد النبي مبتسما منشرحا هادئا متوازنا، كأن شيئا لم يحصل، اللهم إلا شيئا واحدا. شو هو؟ منهج الدلالة على بضاعة الرحمن. نحن من أول المسلم شو ما صار معه بوظفه ليدل على الله، للدعوة إلى الله، شو ما صار معه، قال له هي لدأني، لا الله شو فيه، سب هي لدأني، لا الله شو فيه. بزمانه، اسمحوا لي معلش بالفاصل، بزمانه واحد شيخ راح على قرية، طلع على هالقرية لقى فيها جهل كتير، اجتمع عليه عدة من تلامذته وكانوا متعلمين، فصدقوه وصدقوه وطلبوا العلم عليه. قال مثابرة الصحبة معي لها شرط. قالوا ما هو؟ قال أنه إذا سمعتم من يشتمني أو يطعن في ظهري ألا تدافعوا عني، مما طعني الظهر، مما حكى علي لا تحكوا شيء، أنا من هلأ أمسامحه قبل ما حدا يحكي علي. ليش قدر أنه الناس رح تحكي عليه وتأكل لحمه؟ لأنه دخل على قرية كلها جهل. يعني في قرية مثلا أحدهم دخل فوجد أنه بيعتقدوا في 50 صور، مو صور واحد، وإذا بيقول 49 بيأكل قتلة. كلنا نعلم قضايا كثيرة من هذا النوع. وبدأ يغير، فغير الكثير، حتى أنه خدمهم فيما لا تشتهيه نفوسهم، وجعلوا يشتمون الشيخ ويأكلون لحمه، وبقوا ينمون عليه ويؤذونه ويأكلون لحمه إلى أن مات. هنالك عهد أن تلاميذه ما يدافع عنه، أنه الله يدافع عنه. بعد أن مات وقد قطع مرحلة طويلة وواسعة من تشفرات الجهل، وعمر قلوبهم قبل جدرانهم الصواب، بعد أن
وعمر قلوبهم قبل جدرانهم
تغير الحال. قد يقول
قائل بعد أن قبلوا عند الله وعند العباد
تغير الحال.
نحن لا نستجدي العفو ولا نستجدي، نحن لا نستجدي العفو ولا نستجدي،
نرجو رضا الله، هذا الثواب من العباد،
هذا يحبط العمل،
نرجو رضا الله، هذا الأساس.
ما من إنسان يمر من أمام
بعدها
معهد شرعي،
ما من إنسان يمر من أمام
أو مصلى
معهد شرعي
أو مسجد
أو رجل اصطلح على يد الشيخ
أو مسجد
إلا
أو رجل اصطلح على يد الشيخ
حتى غدا قبره بعد
على الشيخ
يزار،
حتى غدا قبره
بعد حين
ذكر اسمه
يزار،
تسقى
رب العزة بذكر اسمه ويستسقى
بإيش؟
رب العزة بذكر اسمه،
بأنه احتسب أجره عند الله.
هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم،
بأنه احتسب أجره عند الله.
هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم،
ابتسم الحبيب بذلك التوازن الرائع، ابتسم بعدها بذلك التوازن.
قال مه يا عمر
بعدها
أنا وهو.
قال مه يا عمر أحوج إلى غيرها.
أنا وهو
منك إلى غيرها.
أحوج
بدك إلى غيرها.
أنت تنتصر لي
بس مو هيك.
منك إلى غير هذا
بدك أنت تنتصر لي
كان
بس مو هيك.
الأجدر
أو بما
كان
معنى
أن تأمرني
أو بما معنى
الأداء
أن تأمرني.
طب ما حان الأجر
بحسن الأداء
لما كانت القضية شخصية ما حان
لنفسه. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
لازم
لما كانت
كان
القضية شخصية ما حصل لنفسه
بحسن الأداء
كان لازم تقلي وتأمره
يعني بلطف
بحسن الأداء
أو التقاضي في بعض الروايات
بحسن الاقتداء
هدأ كل شيء
أو التقاضي في بعض الروايات
انطلق يا عمر
هدأ كل شيء
أعطيه حقه كان موجود الحق
انطلق يا عمر
أعطيه حقه
أعطيه حقه كان موجود
عشرين وسقا
أعطيه حقه
لما
رعته عشرين وسقا
يا جماعة
النبي هو صاحب الحق
لأنك رعته
هذا سماحا وهذا مو أجل دين
النبي هو صاحب الحق
بقدر ما هو أجل تجارة
سماحا
ومع
مو أجل دين
بقدر ما هو أجل
الله صلى الله عليه وسلم
ومع هذا
موقف الدلالة
على رسول الله صلى الله عليه
ماذا بعد
موقف الدلالة
على بضاعة الرحمن
ماذا بعد
قال ألا تعرفني يا عمر
في الطريق
ما عرفتني أنت
قال ألا تعرفني يا عمر
يظهر سيدنا عمر ما بيعرفه
ما عرفتني أنت
رجعت يهودي
نظر إلي عمر يظهر سيدنا عمر ما بيعرفه
قال أنا زيد بن سعنة
يهودي
أو ابن سعنة
قال الحبر
أنا زيد بن سعنة
قال نعم
أو ابن سعنة
قال الحبر
قال ويحك يا زيد
قال نعم حملك
على الحبر
قال يا عمر
ريحك يا زيد ما
قرأت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة
قرأت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة
إنه يسبق غضبه
وأن
زيادة الجهد عليه لا تزيده إلا حلما وأن زيادة الجهد عليه لا تزيده إلا حلما
هذا بنفسي
فأردت أن أخبر هذا ذلك
أو أخبر هذا بنفسي
الله يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله
وأني أشهد
أن محمد رسول الله
رضيت بالله ربا
لا إله إلا الله
وبالإسلام دينا
محمد
وبمحمد
الله ربا
نبيا
ورسولا
صلى الله عليه وسلم
وبمحمد
نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم
عند رسول الله
وأشهدك يا عمر
وشطر مال
الذي عندي
عند رسول
فقراء المسلمين
وشطر مال
الذي عندي
لفقراء المسلمين
هنا النقطة أيها الإخوة
أديش تحملت
قولوا آمين
اللهم اجعلنا دلالين على بضاعة الرحمن
قولوا آمين
يا رحمن
اللهم اجعلنا أصحاب دين على بضاعة
والعمل ومظهر الجمال من عندك
واجعلنا
أصحاب دين في القول والعمل ومظهر الجمال من عندك
ما أردت أن
أجهد سيد
الوجود
صلى الله عليه وسلم
سامحوني
لعلي أطلت عن العادة التي
درجنا عليها قبل عدة
سامحوني لعلي أطلت عن العادة التي
استكمل موضوعي عليها قبل عدة
أنظر
لكن
أحفظت
عن موضوعي لأنني أريد أن
ولكن إلى ما بعد العيد
طبعا الموضوع من سبحانه وتعالى
في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى
أحيانا سبحانه وتعالى
كلامنا عن وقفة عرفة
القادمة إن شاء الله تعالى
أضحية في إن شاء الله
كلامنا عن وقفة عرفة
الله سبحانه
وأحكام
الأضحية لنا في ديننا
ويلهمنا
أسأل الله سبحانه وتعالى
الفقهنا
في القول والعمل
والوشامة في القول والعمل
والتوفيق في القول والعمل
والسبر في القول والعمل
والعيادنا
في القول والعمل
والعمل
وأن يجعل
عمل والعياذ من الفتنة في نور والعمل
إنه جعلنا
مجيد بالإجابة جديد
والحمد لله رب العالمين
من عمل صالحا
بالإجابة جديد
ومن أساء فعليها
رب العالمين
من عمل صالحا فلنفسه
ومن أساء
فعليها
ثم إلى ربكم
ترجعون
فاستغفروا
قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.